أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نستمر في البحث عن حكم صوم المستحاضة، لا بأس أن نذكر مطلبين من الأبحاث السابقة. المطلب الأول، قد مر أن المشهور هو وجوب الاختبار على المرأة المستحاضة عند وقت كل صلاة، وقلنا بأنه لا دليل عليه. نعم، قد يستفاد من بعض الروايات وجوب الاختبار مرة واحدة، ولكن نقول فعلا قد يستفاد من صحيحة الصحاف عدم وجوب الاختبار حتى لأول مرة، حيث ورد فيها أن المستحاضة تغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلي عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصلي، وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقع أي لا ينقطع، فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة 3 مرات. فيقال بأن الإمام عليه السلام جوز الوضوء على المستحاضة ما لم تطرح الكرسف، فهذا باختيارها، إن لم تطرح الكرسف فعليها أن تتوضأ لكل صلاة ولا يجب عليها الغسل، لكن إن اتفق أن طرحت الكرسف عنها فرأت أن الدم يسيل وجب عليها الغسل. فهذا قد يستفاد من عدم وجوب الاختبار حتى لأول مرة، لكن هذه الصحيحة ليست واضحة الدلالة على نفي وجوب الاختبار لأول مرة، لأن من المحتمل أن يكون الأمر بالنظر مرادفا للأمر بالاختبار ثم لتنظر، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ، يعني تعاين هل الدم ما بين صلاة الظهر والعصر إلى المغرب يسيل من خلف الكرسف أو لا يسيل، إن لم يسل فتكتفي بالوضوء لصلاة المغرب والعشاء. فهذا ظاهر أو محتمل الظهور في الأمر بالاختبار، والاستدلال بهذه الصحيحة على نفي وجوب الاختبار مطلقا ليس بتام، فيرجع إلى مقتضى ظهور ما دل على وجوب الاختبار ولو أول مرة. نعم، قلنا بأنه لا دليل على وجوب التكرار للاختبار عند وقت كل صلاة، وإنما هو أحوط تبعا لفتوى المشهور بذلك. المطلب الثاني، ذكر صاحب الجواهر أن المستحاضة إن رأت دما كثيرا لحظة ثم توقف الدم فوظيفتها 3 أغسال، وهذا غريب، فإن الدم إذا انقطع قبل صلاة الفجر مثلا واغتسلت لصلاة الفجر ولم تر دما، فلماذا تغتسل لصلاة الظهر والعصر؟ ظاهر الروايات أن موضوع الاغتسال هو المستحاضة، أي من يستمر بها الدم. كما أن ما ورد في بعض الروايات من أنها تؤخر صلاة الظهر وتقدم صلاة العصر وتجمع بينهما، ظاهر في أن هذا لأجل أن لا تبتلى بحدث الاستحاضة بين الصلاتين، وإلا فلو انقطع عنها الدم تغتسل مرة ثانية لصلاة الظهر والعصر. ما هو الداعي إلى تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها وتقديم صلاة الظهر وتقديم صلاة العصر والجمع بينهما؟ كما أن الظاهر من صحيحة الصحاف حيث ورد فيها: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى، فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة 3 مرات. ظاهر في استمرار سيلان الدم، لا أن الدم يسيل ساعة ثم نفرض انقطاع الدم، ولكن يبقى وجوب الأغسال 3 عليها. ثم هل هذا الوجوب ليوم واحد؟ لا يمكن لصاحب الجواهر أن يقول يستمر وجوب الأغسال 3 على المستحاضة ولو انقطع عنها الدم. ما هو خصوصية هذا اليوم الأول؟ المفروض أن الدم انقطع. ما هو الفرق بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء لهذا اليوم والصلوات الآتية؟ فما ذكره صاحب الجواهر خلاف الظاهر جدا. نرجع إلى كلامنا حول صوم المستحاضة، حيث أفتى المشهور بأنها لو لم تغتسل للصلوات المفروضة فصومها باطل، لكن صاحب العروة يحتاط في ذلك لا يفتي. فقال صاحب العروة: يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية. فهنا علق المحقق النائيني على قوله على الأحوط، فقال: بل الأقوى، بل اشتراط صحة صومها بغسل الليلة الماضية أيضا لا يخلو عن قوة. وهكذا السيد البروجردي، وذكر السيد الحكيم ما نصه: بل الأقوى في غسل الفجر. وعلق السيد الإمام: بل الأقوى والأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية. من أول الأمر نقول: إطلاق كلام صاحب العروة بالنسبة إلى المستحاضة المتوسطة لا وجه له، لأن المستند وصحيحة علي بن مهزيار، والوارد فيها الغسل لكل صلاتين. امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك. فهذه الصحيحة لا تشمل المستحاضة المتوسطة، لأن التعبير بالغسل لكل صلاتين ظاهر في المستحاضة الكثيرة، فنتكلم عن حكم المستحاضة الكثيرة. نقول: أشكل على هذه الصحيحة بإشكال سندي، وهو أن الرواية مضمرة، قال كتبت إليه، ولكن هذا الإشكال لا أساس له، لأن علي بن مهزيار لا يسأل إلا الإمام عليه السلام. نعم، لو سأل غير الإمام ينص على أنه سأل غير الإمام، لا يقول كتبت إليه فكتب، فالإشكال السندي غير صحيح. يبقى إشكالان دلاليان: الإشكال الأول أن مضمون هذه الصحيحة خلاف ما يقتضيه المذهب، لأنه ورد فيها إن رسول الله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك، وقد ثبت أن فاطمة سلام الله عليها لم تكن ترى دما، ولكن يجاب عن ذلك أولا بأن هذه الكلمة لا توجد في الفقيه وكتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي، والوارد فيهما إن رسول الله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك. وثانيا، والتذكرة، وثانيا لو فرض أن جزءا يسيرا من صحيحة مخالف لما يقتضيه المذهب، فما هو الداعي لطرح الصحيحة كلها؟ هذه الكلمة زائدة، فنلتزم بالتبعيض في الحجية. خبر الثقة حجة ما دام لا يعلم ببطلانه وكذبه، هذا المقدار معلوم الكذب، كان يأمر فاطمة، والباقي ليس معلوم الكذب. نعم، من يذهب إلى أن الحجة هو الخبر الموثوق الصدور لا خبر الثقة كما عليه السيد السيستاني وجماعة من الأعلام كصاحب المنتقى، فهذا بحث آخر. أما من يرى حجية خبر الثقة فيمكن التبعيض في الحجية، لأن هذا المقدار لا يوجب العلم بكذب بقية الرواية. اشتبه أضاف شيئا غير صحيح، وقد يحاول تصحيح هذا المتن بما ذكره العلامة المجلسي بأن المراد أنه كان يأمر فاطمة لتأمر المؤمنات من نسائه بذلك. ولكن هذا خلاف الظاهر جدا، لأن نساء النبي بعضهن ما كن مطيعات لفاطمة سلام الله عليها، فبنت الخليفة الأول وبنت الخليفة الثاني اللتين ورد في حقهما فإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله إلى آخر الآية. وكانت الأولى حاسدة لفاطمة ولم تكن تقبل من فاطمة شيئا، ومن البعيد جدا أن يأمر النبي فاطمة لتأمرها بذلك وهي لا تسمع. على أي حال، هذا الإشكال الأول الدلالي قابل للجواب، والمهم أن هذا التعبير ليس موجودا في كتاب الفقيه وتذكرة الفقهاء، مضافا إلى ما قلنا من إمكان التبعض في الحجية. الإشكال الدلالي الثاني وهو المهم أن هذه الصحيحة اشتملت على نفي وجوب قضاء الصلاة، تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك. وحمل هذه الصحيحة على أن المراد مطلب آخر، كأن يكون المراد النظر إلى حال الحيض، تقضي صومها الذي فاتها في حال حيضها، لأنها كانت حائض في أول شهر رمضان، طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، تقضي صومها في زمان الحيض أو النفاس ولا تقضي صلاتها. أنتم ترون أن هذا الحمل ليس بأفضل من الطرح، طهرت من حيضها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها؟ يعني صامت بعدما صارت مستحاضة وصلت، هل يجوز صومها وصلاتها؟ فحمل الصحيح على أنها تقضي صومها الذي لم تصمه زمان حيضها أو نفاسها، هذا ليس حملا عرفيا، كما أن حمل الرواية على أن المراد تقضى صومها ولا تقضى صلاتها، يعني تقضى صومها يعني ليس هناك، يعني تقضى صومها ولا تقضى صلاتها، يعني صلاتها قابلة للتدارك، تقضى صلاتها يعني صلاتها بطلت ولم تأتي بها إلى أن انقضى وقتها، تقضى صلاتها. نعم، عفوا بالعكس أقول تقضى صومها يعني بعد ماكو مجال للصوم، صامت ولم تغتسل غسل للصحابة، انقضى صومها، كما يقال السنة لا تنقض الفريضة، بدل أن يقال السنة لا تنقض الفريضة يقال تقضى فريضتها، يعني انقضى محل الفريضة، فما أكو داعي لأن نأمرها بإعادة فريضتها. تقضى صومها يعني انقضى صومها، خرجت يعني خرج صومها من يدها. إذا لم تكن صائمة نأمرها أن تغتسل فتصوم، الآن خب هي صامت من دون اغتسال انقضى صومها، ولا تقضى صلاتها، ولكن صلاتها المجال لها باق بأن تقضيها. هذا الجمع أيضا ليس بأولى من الطهر. تقضى صومها أي انقضى صومها، يعني قبلنا منها صومها وإن كانت وظيفتها أن تصوم مع غسل، لكنها صامت بدون غسل، ولكن انقضى صومها مضى صومها، ولكن المجال للصلاة باق فتقضي صلاتها. ولكن هذا الجمع أيضا هذا الحمل ليس بعرفي، وقد يقال بأنه يحصل الوثوق بخطأ الراوي وتبديله مكان العبارتين، كأن العبارة الصحيحة هكذا كانت تقضي صلاتها ولا تقضي صومها. والمهم أن هذه المطالب لا حجية لها، فالمهم حصول الوثوق النوعي بخطأ الراوي في هذه الرواية. ومما يؤيد هذا الوثوق الناشئ أولا من الحكم في الرواية بقضاء صومها وعدم قضاء صلاتها، مع أن صلاتها أولى بالقضاء، مضافا إلى هذا المطلب يوجد شاهد على هذا الخطأ من الراوي، وهو ما ذكره السيد الخوي من أن الوارد في التعليل أن رسول الله كان يعني لا يزال يكرر لنسائه ويأمرهن بإعادة الصوم الذي أتين به في حال الاستحاضة بدون غسل الاستحاضة. أصل الاستحاضة ليس أمرا متعارفا بين النساء، الاستحاضة حالة ثانوية طارئة على النساء، العادة الأولية للنساء الحيض والنفاس. استمرار الدم لأكثر من 10 أيام أمر غير متعارف، يحصل من اختلال الهرمونات في النساء. نعم في النفاس قد يكون متعارفا استمرار الدم لأكثر من 10 أيام، ولكن في الحيض هذا ليس متعارفا أن يزيد الدم على 10 أيام إلا في حالات استثنائية ناشئة عن تمرض النساء. فكيف كان النبي يكرر أمر نسائه بقضاء الصوم في حال الاستحاضة الكثيرة مع عدم إتيان غسل الاستحاضة الكثيرة في حال الصوم؟ هذا مما يوجب الوثوق النوعي بخطأ الراوي في هذه الرواية، فلا عبرة بها، فيكون الأقوى صحة صوم المستحاضة ولو لم تغتسل أغسالها.
لماذا لا نقول بأنه الجملة الأولى لا إشكال فيها، يعني تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ المشكلة في التطبيق، وقد يكون هناك تحية في تطبيق الإمام عليه السلام لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء بأن تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، كما قيل في صلاة الاحتياط هناك عندما قيل
أنه أدري المستحاضة الكثيرة لم تغتسل لصلاتها فتصح صلاتها ولا تصح صومها، هذا مما يحصل الوثوق النوئي بخطأ الراوي في نقل هذا المطلب. الغسل كان أولا وبالذات للصلاة لا للصوم، فأخلت المستحاضة الكثيرة بغسلها للصلاة، صلاتها مقبولة وهي التي جعل غسلها أولا وبالذات، ولكن صومها مو صحيح. هذا أمر يحصل الوثوق النوئي بخطأ الراوي فيه، مضافا إلى ما ذكرنا من أن استمرار وتأكيد النبي على أمر نسائه بقضاء الصوم مع إتيان الصوم في حال الاستحاضة الكثيرة بدون غسل، هذا لم يعهد من النبي، مضافا لأنه لم يكن أمرا مبتلا به كي يكرر النبي أمر نسائه بذلك. لم يرد ولا في رواية واحدة لزوم الغسل للصوم، الأمر وارد في لزوم الغسل لكل صلاتين. وكيف كان؟ فلا يمكن الاعتماد على هذه الصحيحة لما ذكرنا مرارا من أن الوثوق النوعي، ولو لم يكن هناك وثوق شخصي، الوثوق النوعي بخطأ الراوي يمنع من حجية روايته حسب المرتكز القطعي العقلائي، ويؤيد ذلك ما ورد في روايات الاستهلال من أن الهلال إذا شهد به واحد من عشرة والبقية قالوا لم نرى الهلال، شهادة هذا العدل الواحد ليس بحجة. ليس الهلال أن يقوم عشرة فيقول واحد قد رأيت، إذا رآه واحد رآه عشرة. ولكن لو فرضنا أن هذه الرواية يعمل بها كما عمل بها المشهور، فقلنا بأن موردها المستحاضة الكثيرة، نعم نلتزم لو تمت الرواية في المستحاضة الكثيرة بأنها لو أخلت بالغسل لصلاة الظهر والعصر بطل صومها، ولو أخلت بغسل المغرب والعشاء فمنع هذا الإخلال بغسل المغرب والعشاء لصحة صوم اليوم السابق، لم تغتسل بعد الغروب لصلاة المغرب والعشاء، فهذا يكون مؤثرا في بطلان صومها في اليوم الذي قبله، هذا خلاف الظاهر عرفا، لأن هذا يعني الشرط المتأخر، والشرط المتأخر خلاف الظاهر عرفا. نعم إخلالها بغسل المغرب والعشاء لهذه الليلة يمكن أن يكون مانعا من صحة صومها في اليوم التالي. هذا ليس خلاف الظاهر، ويسوغ أنها تركت الغسل لصلاتين، ولكن كان ينبغي لصاحب العروة أن يقول إذا أخلت بغسل صلاة المغرب والعشاء لكنها اغتسلت قريب أذان الفجر لصلاة الفجر، فبناء على صحة هذا الغوص كما هو المختار فالظاهر صحة صومها في اليوم التالي، لأنها لم تدخل في الصبح إلا مغتسلة. فإذا بناء على تمامية الرواية لابد من الالتزام بأن إخلالها بغسل صلاة الظهر والعصر يوجب بطلان صومها، وإخلالها بغسل صلاة المغرب والعشاء لا يوجب بطلان صومها في اليوم السابق، ويوجب بطلان صومها في اليوم اللاحق إلا إذا اغتسلت قبيل طلوع الفجر لصلاة الصبح واكتفينا بهذا الغسل كما هو المختار، فحينئذ يحكم بصحة صومها في اليوم اللاحق. ولكن نحن في راحة من هذه المطالب لأننا استظهرنا وفاقا للسيد السيستاني، بل السيد الخوي حسب بحثه الاستدلالي وإن احتاط في مقام الفتوى، لكننا الذي جرأنا على الإفتاء بصحة صوم المستحاضة الكثيرة من دون غوص أن السيد السيستاني أفتى بذلك، فنحن نقتفي إثراه ولا بأس بأن نفتي بصحة صوم المستحاضة الكثيرة ولو تركت الأغسال الثلاثة، وبناء على شرطية تلك الأغسال الثلاثة فلو تركت هذه الأغسال الثلاثة عن جهل قصوري فالتزم السيد السيستاني حتى مع شرطية تلك الأغسال بأن الإخلال بها إخلال بالسنة، والإخلال بالسنة عن جهل قصوري لا يوجب بطلان الفريضة فلا يوجب بطلان الصوم. يقع الكلام في أنه بناء على شرطية الأغسال الثلاثة لصحة الصوم لو اغتسلت ولم تتوضأ، لو اغتسلت لصلاة الظهر والعصر ولم تتوضأ لهما، فهل يحكم ببطلان صومها أو يحكم بصحة صومها؟ صاحب العروة قال صومها صحيح لأنها اغتسلت، السيد الخوئي قال هذا الغوص يغني عن الوضوء أو لا يغني؟ على رأينا يغني، مو مهم، ولكن على رأيكم يا صاحب العروة لا يغني عن الوضوء، فإذا اغتسلت ولم تتوضأ وصلت الظهر والعصر على رأيكم تبطل صلاة ظهرها وعصرها، فإذا فاتت الموالاة فوظيفتها إعادة الغوص لأنها اغتسلت ولم تتوضأ وصلت الظهر والعصر بطلت صلاة ظهرها وعصرها على رأيكم، فوظيفتها بعد ذلك ماذا؟ أن تعيد الغسل لاختلال الموالاة بين ذلك الغسل السابق وبين الصلاة الصحيحة، والمفروض أنها لم تعيد الغسل، ذاك الغسل الأول مو صحيح لأن الغسل لابد أن يكون لصلاة صحيحة ولم تتوضأ للصلاة، فعلى رأيكم بطلت صلاتها، ولم تعيد الغسل فتكون ممن صامت بدون غسل صحيح، فعلى رأيكم يا صاحب العروة كان ينبغي أن يقال ببطلان صومها، فكيف ذكرتم أنها لو لم تتوضأ لم يكن مانع من صحة صومها؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة، يقع الكلام في المسائل القادمة في الليالي القادمة إن شاء الله.